عقيدتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، واليوم بمشيئة الله ومنته نوفي الجزء الثاني أو الحلقة الثانية من حوارنا مع المهتدي الأمريكي جيمس دانلاب أو عمر دانلاب بعد أن اعتنق الإسلام في اسمه الجديد. وعدناكم في الحلقة الماضية بمفاجأة في هذه الحلقة، والمفاجأة في هذه الحلقة مناظرة كان طرفها ضيفنا عمر دانلاب بمصاحبة صديقه الذي يحل ضيفا علينا أيضا بمشيئة الله في استوديو قناة الرحمة الليلة، الأستاذ أحمد رجب. كانت مناظرة شهيرة حاشدة في ولاية تينيسي، وتمكنت قناة الرحمة بفضل من الله ومنا في أن تحصل على صور من داخل القاعة التي تمت فيها هذه المناظرة، وقد تعمدنا ذلك لنفتح معا ملفا ساخنا، حوارنا مع الشرق، حوارنا مع الغرب، أو الحوار بين الشرق والغرب، أو الحوار بين المسلم والآخر الغربي. عندما يتخذ هذا الحوار شكل المناظرة، المناظرة العلمية المنهجية القائمة على الوثائق والمستندات، وقد يكون هذا مدخلا لأن نناقش فكرة المناظرة، وهل يجدي أن نناظر الآخر الغربي وأن نعرفه بديننا وعقائدنا وأن نفند ما يثير من شبه. على أي حال، لكل حادثة حديث، واستهلالا نبدأ ببعض الأخبار السريعة والتحقيقات السريعة التي نعتبرها مهادا نوطن به لموضوعاتنا وقضايانا في حلقة الليلة إن شاء الله تعالى. ابتداء معنا مقال للأستاذ محمد زهدي نشره في صحيفة القاهرة بعنوان الصراع بين الشرق والغرب. بالفعل يظهر المقال أمام حضراتكم، وتلاحظون أنه يتوسط أديم التحقيق أو المقال صورة للزعيم النازي المعروف أدولف هتلر، الذي كان اسمه يطبق الآفاق في فترة حكم الرايخ الثالث في ألمانيا. والأستاذ محمد الزهدي في هذه المقالة يناقش فكرة الصراع بين الشرق والغرب، وإحنا بنعدل الصيغة ونقول الحوار والصراع بين المسلم وبين الآخر الغربي. كان بيشير الأستاذ محمد الزهدي في هذه المقالة إلى مقالة نشرها جراهام فولر، وجراهام فولر كان نائبا كبيرا في الاستخبارات الأمريكية، كتب مقالا في أمريكا بعنوان عالم بلا إسلام. خدوا بالكم العنوان، عالم بلا إسلام. وهنا جراهام فولر بيقول ماذا لو أن العالم لم يكن فيه إسلام أصلا ولم يكن فيه مسلمون، هل كان العالم سيكون أكثر هدوءا وأقل عنفا؟ وهل فعلا صحيح ما تذكره الميديا والآلة الإعلامية أن الإسلام هو البذرة الأولى للعنف؟ ثم يذكر جراهام فولر في وقفة من الوقفات مع النفس بيقظة الضمير، يذكر بعهد هتلر، ويذكر بعهد موسوليني، ويذكر بعهود كثيرة، يذكر بالحربين العالميتين، ويذكر بستالين، ويذكر بلينين، وكل هذه الفترات كانت فترات مخضبة بالدماء والعنف والقتل والذبح، ولم يكن للإسلام دخل فيها. وكأن جراهام فولر الذي يعلق الأستاذ محمد الزهدي على مقاله يقول للميديا وللإعلام الغربي كفى تخليطا وكفى تشهيرا بالإسلام، ولنحاول جاهدين أن نفهم هذا الدين. لكن صوت جراهام فولر ليس هو الصوت العاقل، أو لا يمثل الشريحة الواسعة من الأصوات العاقلة في أمريكا وأوروبا. عندنا مثلا تصريح، ويمكن معنا صورة للخبر، تصريح لأحد الوزراء الإيطاليين وهو بيرترو لوناردي وزير البنية التحتية في إيطاليا. تصوروا بيقول إيه: يجب أن نتعايش مع المافيا، يجب أن نتعايش مع المافيا. وكأن هذا الوزير الإيطالي يدعو السلطات الإيطالية إلى ألا تقاوم المافيا ولا تحاول أن تدخل معها في معارك مسلحة خاسرة، وأن تحاول أن تتعايش معها. تصوروا أنه في طلب بأن يتعايش مع عصابات المافيا في الوقت الذي لم نسمع فيه أصواتا عاقلة تدعو إلى التعايش مع المسلمين. الحقيقة أنه في مناطق في العقلية الغربية والذهنية الغربية ما تزال متغلغلة فيها أحلام الحروب الصليبية القديمة. الوزير الإيطالي وزير البنية التحتية يدعو إلى التعايش مع عصابات المافيا، ونسي أن يدعو إلى التعايش مع المسلمين الذين يمثلون بعقائدهم جزءا عضويا مهما من عالم اليوم. الواقع أننا نتحدث عن الحوار بين المسلم والآخر الغربي، يتخذ هذه العلاقة تتخذ شكلا مسلحا أحيانا، كما نرى الاحتقانات في العراق وفي أفغانستان وفي البوسنة والهرسك فيما مضى، وأحيانا تأخذ شكل حوار أو مناظرة. وهنا أضع كلمة مناظرة بين قوسين، لأننا سنتوقف عند فكرة المناظرة وهي عنوان الحلقة الليلة. المناظرة مع الآخر، تفنيد الشبه التي يخرجها الآخر من حقيبته، عرض العقائد الإسلامية والفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي بطريقة صحيحة. البوسنة تمثل حلقة مهمة أو واجهة مشرفة للإسلام، وهذه صورة مما تنفرد به قناة الرحمة. يقف فيها على رأس هذه الطاقية السيد حافظ باشتش، وحافظ باشتش هو مفتي وسط البوسنة الذي يعمل بالإفتاء، أو مفتي وسط البوسنة. والذي يقف إلى جواره في الصورة هو رئيس قساوسة الفرنسيسكان أميريكو ميدانتيتش. وهنا تعمدنا أن نأتي بهذه الصورة، مفتي البوسنة أو مفتي وسط البوسنة الشيخ حافظ باشتش يقف إلى جوار رئيس أساقفة أو رئيس قساوسة الفرنسيسكان. هذا هو الحوار الذي يدور في البوسنة، والبوسنة نجحت في أن تدير الحوار بذكاء. وعلماء البوسنة الذين نوجه لهم تحية من قناة الرحمة أداروا مناظرات رائعة، وعرضوا التاريخ الإسلامي بطواعية، وأقاموا جسورا مع الآخر الغربي ومع الآخر العقدي أو المختلف في العقيدة. وكانت المناظرات رائعة حقا، وكانت نتائجها رائعة حقا. كان معنا أيضا تحقيق صحفي أجرته صحيفة القاهرة حول المفكر العربي الذي يقيم في فرنسا، محمد أركون. ومحمد أركون تساءل وفق الحوار الذي أجرته الصحيفة، وكانت تعلق على كتاب من كتب أركون، تساءل بالضبط أمام حضراتكم: أركون، الإسلام بشر بالنزعة الإنسانية قبل أن تعرفها أوروبا. وفي الصورة في وسط التحقيق صورة محمد أركون. محمد أركون تساءل: أين مناظرات المسلمين؟ أين المناظرات الفكرية العظيمة التي رأيناها في الإسلام قديما بين المختلفين في المذاهب والعقائد؟ ولماذا لم نعد نستأنف مسيرة المناظرة الحصيفة، مسيرة فن المناظرة الذي عرف الآخر بفكرنا وعرف فكر الآخر لنا؟ أين مناظرات المسلمين؟ ويمكن نحاول في حلقة الليلة أن نرد على سؤال محمد أركون: أين مناظرات المسلمين في عالم اليوم؟ معنا أيضا تحقيق صحفي أوردته صحيفة الأسبوع بعنوان أكذوبة الحوار بين الأديان. وصحيفة الأسبوع في هذا الحوار كانت تعلق على أن المسلمين كثيرا ما أبدوا رغبتهم الصادقة في إدارة الحوار مع مؤسسات الغرب وكنائسه وجامعاته، لكن الغرب هو الذي كان يصفق الباب، الغرب هو الذي كان يغلق الأبواب. وصحيفة الأسبوع تأتي بواقعة ظاهرة واضحة، بيان موقع من 138 عالم من علماء المسلمين أبدوا فيه رغبتهم الصادقة في إقامة الحوار مع الفاتيكان لتوضيح الشبه وللوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة حصارها وتطويقها. طب كانت النتيجة إيه؟ صرح أحد كرادلة الفاتيكان، صرح تصريح نشرته الصحافة، مستعدون للحوار مع المسلمين بشرط، خد بالك من الشروط، بشرط ألا يعتبر المسلمون أن قرآنهم كتاب إلهي فوق المساءلة. طب بالذمة، هل هذا شرط مقبول سائغ يقبله المسلمون؟ أن ندخل إلى الحوار بقناعة ويقين تضاد صميم عقيدتنا بأن القرآن ليس كتابا إلهيا وليس فوق المساءلة؟ ما صرح به أحد كرادلة الفاتيكان وصفق به باب الحوار قبل أن يبدأ، هذا حدث كثيرا في وقت أبدينا رغبة في الحوار في إيطاليا، واستعد العلماء المسلمون لأن يحزموا حقائبهم وأن يسافروا إلى إيطاليا لإدارة الحوار، وفوجئنا بتصريح من بيرلسكوني ضد الإسلام وضد تراثه وتاريخه. من الذي يدير المناظرة والحوار، ومن الذي يصفق أبواب الحوار؟ وأخيرا معنا صورة من الأرشيف القديم لأحد أساطين فن المناظرة في عالم اليوم، الراحل أحمد ديدات. دي صورة نادرة التقطت سنة 1976 في ندوة الشباب الإسلامية العالمية التي أقيمت في الرياض برعاية جامعة محمد بن سعود، ووقف في وسط الصورة أحمد ديدات وهو يذكر المسلمين في هذه الندوة، ده كان سنة 76، بأهمية إتقانهم فن المناظرة. وإحنا ليه جبنا صورة أحمد ديدات وتكلمنا عن المناظرة؟ لأن ضيف الليلة والذي بدأنا الحوار معه في الحلقة الماضية السيد عمر دانلب أو جيمس دانلب كان متأثرا بفكر أحمد ديدات وبطريقته في المناظرة، وعلى ذلك وبعد أن امتن الله على عمر دانلب بنعمة اعتناق الإسلام والنطق بالشهادتين، كان عمر دانلب أحد أبطال مناظرة شهيرة شهدتها أمريكا، وسنعلق عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. أخبارنا في صدر الحلقة انتهت، لكن حوارنا مع المهتدي عمر دانلب ومع الداعية الأستاذ أحمد رجب صديق عمر دانلب حوار لن ينتهي، سنفتح إن شاء الله وندير هذا الحوار بعد حين. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.
سنعود بإذن الله.
أختاه أختاه أمه أمه بنتاه.
حكم النقاب في الإسلام.
إذا ارتدت بنت من بناتنا النقاب، هل تكرم أم تعنف أم توبخ أم تؤنب أم إلى غير ذلك؟ لماذا تمنع بسبب نقابها؟ لماذا إن اختارت النقاب تمنع؟ ولماذا لا تمنع المتبرجة؟ يقال المتبرجة إذا أنكر على المتبرجة التي تذهب بالبنطلون وتذهب بالبضي وقد أطلقت شعره وضعت البرفانات العاصفة، يقال والله دي حرية شخصية أنتم مالكوا أيها المتطرفون. لماذا لا يقال المنتقب أيضا حرية شخصية؟
حكم النقاب في الإسلام.
أختاه لماذا تمنع؟ أمه لماذا تمنع؟ بنتاه اصبري يا ابنتي. يعني إذا كنت تريد أن تتحقق من شخصيتها فلا أنكر عليك ذلك. لماذا لا تخصص موظفة معينة بصورة محترمة وقورة على أي بوابة من أي بوابات المصالح الرسمية أو الجامعات لتتحقق من شخصية ابنتنا إن كنا نريد أن نتحقق من ذلك؟ ولا حرج عليك في ذلك. لا تسفه الرأي الآخر، فهو رأي علماء أجلاء ورأي أئمة كبار، وأسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا.
حكم النقاب في الإسلام في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان اليوم في 9:30 مساء. انتظرونا. عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يحل علينا ضيفا أو ضيفين كريمين في استوديو قناة الرحمة تتم للحوار الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. يحل ضيفا علينا المهتدي الأمريكي عمر دانلب. ويلكم اند كونجراتوليشنز.
ثانك يو. جزاك الله خير.
ويحل ضيفا علينا الأستاذ أحمد رجب الصديق المقرب لعمر دانلب والذي كان طرفا أيضا في المناظرة التي أسلفت الإشارة إليها. أهلا بك أستاذ أحمد وأنارت قناة الرحمة.
الله يخليك
أستاذ أحمد. قبل أن نتطرق إلى موضوعاتنا، إحنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن حياة عمر دانلب، عن نشأته وعن ميلاده سنة 82، ثم اعتناق الإسلام وأنه اعتنق الإسلام في سن مبكرة وهو في 19 من عمره تقريبا.
تمام.
يعني منذ حوالي 8 سنوات تقريبا. واتكلمنا عن بعض تفاصيل حياته ووعدنا المشاهدين بمفاجأة كنتما طرفا فيها أو طرفين فيها، مناظرة أجريتماها في ولاية تينيسي. أولا حدثنا عن تفاصيل هذه المناظرة ومعنا مشاهد من قلب القاعة التي جرت فيها هذه المناظرة مما تنفرد به حصريا قناة الرحمة. حدثنا عن تفاصيل هذه المناظرة أولا.
هي الحقيقة المناظرة قبل المناظرة بحوالي 5 شهور كانت الجالية الإسلامية أو الإسلام بشكل عام كان تعرض لهجوم شرس جدا من الميديا المحلية في ولاية تينيسي، ففكرنا إن احنا نرد عليهم. حاولنا ان احنا نرد على اللي كانوا بيهاجموا الاسلام. مع الاسف الشديد كانوا بعض القساوسه هم اللي كانوا بيهاجموا الاسلام في الميديا. فعرضت عليهم من خلال الميديا برضو عن طريق الراديو ان احنا نرد عليهم من خلال المناظره. مع الاسف الشديد كانوا بيرفضوا. فبعد يعني جهد كبير جدا لمده 5 شهور ما كناش لاقيين حد خالص يعمل لنا مناظره او يعمل معانا مناظره، لحد ما
يعني كان الهدف من المناظرة تفنيد الشبه التي تثار.
مظبوط.
انت حسيت انهم بيثيروا شبه في الميديا، في الصحافة، في البث المسموع والمرئي، فاستنفرت نفسك والمحبين لهذا الدين والغير عليه لتفنيد هذه الشبه.
بالضبط.
ولقيت ان المناظرة هي الوسيلة المناسبة.
هي الوسيلة المناسبة لسببين. السبب الاول انها بتخش في تفاصيل دقيقة جدا في الموضوع اللي هو بتاع الشبهات او ما الى ذلك. الحاجة التانية الامريكان يحبوا الاكشن، يحبوا الدراما. فلما تقول لهم في ديبيت هيجوا. لو قلت لهم في بانل ديسكشن ومحادثات ونقاش ومناقشه ومؤتمر ما حدش هيجي.
الشكل الاكاديمي ده
ما حدش هيجي، ما حدش هيبقى يعني ايه اتراكتد ليها يعني. انما لما بتقول لهم في مناظره كلهم بيحبوا الاكشن قوي.
هل كان قبول المناظره بمبادره منك ومن الاخ عمر ولا بمبادره من الطرف الاخر؟
هو الحقيقه كان موقف غريب جدا. كنت انا معزوم، او انا وعمر كنا معزومين عند القس، كان اول مره نتعرف عليه. وقالنا تعالوا يعني عندي البيت ونتكلم في موضوع الإسلام والمسيحية. فروحنا عنده وهو الحقيقة اللي عرض علينا، هو اللي عرض علينا ان احنا نبقى عندنا في مناظرة بيننا وبينه. فطبعا انا وعمر خدنا الفرصة يعني وقلنا طيب نعمل المناظرة.
قبل ان اطرح سؤالا على الاخ عمر، بمنتهى الصراحة اطرح عليك سؤالا، هل كنت خائفا من هذه المناظرة؟
هو اللي حصل قبل المناظرة بأسبوع، هو قال لنا خلوا بالكم أنا بقالي بدرس الإسلام بقالي 4 سنين وبقرأ القرآن باللغة العربية، فأنتوا مش هتنظروا واحد أي كلام. وقال بالحرف الواحد بما معناه ححرسكم، يعني إيه
تحطيم،
تحطيم يعني واحد ححرسكم. فبصراحة لما تلاقي واحد كده فتقلق. فكنا قلقانين جدا انا وعمر بصراحه، ان احنا مش مفيش كتاب هو كتبه قبل كده مثلا نعرف ايه النقط اللي هو هيخش منها. فكان لزاما علينا ان احنا يعني نذاكر كويس قوي ونبقى مستعدين كويس جدا جدا. فكان يعني جهد كبير جدا، انما في النهايه كانت مفاجاه كبيره جدا في المناظره. يعني
مفاجأة بالنسبة له أم بالنسبة لك؟
هي الحقيقة بالنسبة للاثنين،
للطرفين،
للطرفين. بالنسبة لي الحمد لله التوفيق اللي كان في صفنا، وبالنسبة لنا لأن الموضوع طلع أسهل مما كنا نتخيل. يعني
أخ عمر، how long have you been in Egypt and I want to ask one more question, why did you visit Egypt in general?
I've been here for 2 months and I came here to study Arabic, inshallah. Fusha Arabic.
نعم.
Inshallah.
Inshallah. طبعا أنا سألته وهو بيقول إنه في القاهرة أو في مصر منذ شهرين تقريبا لدراسة اللغة العربية والعلوم الشرعية، ويبدو إن عمر يعني قرر أن يعود إلى العلم الشرعي في مظانه ومصادره في مصر بلد الأزهر. احنا معنا استاذ احمد الجزء الاول او المقطع الاول من هذه المناظرة عشان برضو المشاهدين يعيشوا معنا اجواء هذه المناظرة الساخنة، وانا اعرف انه الاعلام عمل تمهيد لهذه المناظرة في امريكا، وده برضو يعني ضاعف من الاعباء الملقاة على عاتقيكما. المناظرة تمت في ولاية تينيسي وفي مدينة ميرفريسبورو، وكانت في قاعة ضخمة جدا تسع 1200 شخص. كان الطرف الأول من المناظرة المدافعان عن الإسلام، هما ضيفانا الليلة الأخ عمر والأخ أحمد رجب، وكان الطرف الآخر مبشرين، واحد اسمه كين فرايل والآخر اسمه بول كيرلس. سنعرض أمام حضراتكم الآن المقطع الأول من هذه المناظرة، ثم نعود لإدارة الحوار مع ضيفينا مجددا.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
Blessed are those whose strength in you is in you, who have set their hearts on pilgrimage. As they passed through the valley of Becca. So they go to pilgrimage and they pass through the valley of Becca. Who do you know in Christianity or Judaism make pilgrimage through the valley of Becca? I would like Brother Kent to give me this answer.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه
مودة. أستاذ أحمد، تبدو في اللقطة بجلباب أبيض بثقة تامة، كان واضح من الحوار الدائر أنك تتحدث عن بكة.
نعم.
ما مناسبة هذا الحوار وما مناسبة ذكر بكة في المناظرة؟
هو في المقطع ده بالذات احنا كنا بنتكلم على النبوءات، فكان دوري هنا ان انا ارد على النبوءات بما ان هو كان بيتكلم عن النبوءات في المسيحية والكتاب المقدس. فقلت له طيب تعالى، في عندك في المزمور 86 في الآية 7 بتتكلم على ان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك الناس اللي هم هيروحوا عن طريق وادي بكة يقيموا بيلجرمج. بيلجرمج يعني حج، يعني بيعملوا بيحجوا في من خلال وادي بكة، وبيتوجهوا في الصلاة فيها لصهيون، وصهيون اللي هي القدس يعني. فبقول له يعني انت عندك في الكتاب المقدس في العهد القديم ناس عملت حج في وادي بكة اللي هي المكة المفروض، وفي نفس الوقت بتصلي متجهة إلى القدس. مين عمل كده في التاريخ؟ قول لي مين عمل كده في التاريخ في اليهودية أو النصرانية إلا إذا كانوا هم مسلمين فقط. حتى الوثنيين اللي كانوا بيحجوا في الكعبة لما كانوا بيحجوا ما كانوش بيتوجهوا في الصلاة بتاعتهم إلى القدس. فالوحيدين على مر التاريخ من سيدنا آدم لحد النهاردة اللي عملوا كده هم المسلمين. فبقول له ده أنت عندك في كتابك إشارة واضحة جدا لنبوءة عن المسلمين. فالحقيقة هو دي كانت نقطة قوية جدا ما قدرش هو يرد عليها.
جميل، سأعود إلى هذه النقاط القوية بعد أن نطرح هذا السؤال على الأخ عمر. What was your religion before Islam? And I want you to make some sort of comments about this part of your life before accepting Islam.
Well, I would have to say that I have to divide my religion before Islam into two sections. The first answer is that I was born into a Christian family, which is the particular sect of Christianity was Baptist, which is Protestant. And I can talk about this portion of my life that really I had no doubt in this this belief when I was younger, and I did find a lot of comfort really when reading the Bible, a lot of peace and so on. But as you get older, actually the analogy I've heard is that faith, iman, is sometimes like a cup. When you're a kid, the cup is smaller, so you have to fill it with less. But when you get older, the cup gets bigger, and you need more to fill it. So this led me to the conclusion that, you know, the world is full of religion. There's many different religions, and you have to be sure. It's like I said on the last program, that every human being, the heart wants yaqeen. It wants certainty. It's looking, your heart is looking for the creator of the heart, right? This is the natural state of the human being. And so I was looking for this yaqeen or this certainty. Even though I was born into a religion that brought me some comfort, I still felt fear. I had like, it's like a natural taqwa, you know? I want to make sure that I'm on the right path. And so that's when I began to study different religions, and I studied every religion that I could find a book about, whether it was New Age philosophy or you know, they call it New Age philosophy, or they also I don't know, they have different words for it, words for it. And then I would study Buddhism, Hinduism. This is the natural route that the American will go. Which is why if you go to America, actually, you'll find a lot of people who aren't Christian, and you ask them their religion, and they'll say things like agnostic, Buddhist, really, and they're American, because they only take it so far, you know? They only take the study of religion so far. But I kept going. Nothing was really satisfactory to me until I had that yaqeen, until I read certain things about Islam, was making a comparison between the Quran, the Bible, reading Sirah, and really soaking in the deen, you know. And once I did that and I found that yaqeen, then it was like a whole new level. It was a new level of faith, and the cup of faith, the cup of iman, it grew and was full. It was full when I began to study Islam.
رائع. طرحت عليه سؤالا أن يعطينا فكرة أو خلفية عن حياته قبل أن يعتنق الإسلام وما الذي حداه إلى أن يعتنق هذا الدين. فذكر لي إن حياته قبل الإسلام تنقسم إلى قسمين، ثم استطرد في الحوار أو في الحديث أنه كان من الطائفة البروتستانت بابتست كما يقال، وإنه بدأت تومد داخله فكرة أن يطلع على عقائد أخرى، لأنه كان عايش فيما يشبه الشرنقة، يكتفى فيها بعقيدة واحدة، بفكر واحد، بنمط واحد من النظر إلى الحياة والمخلوقات والبرزخ والحياة بعد الموت، لكن ومض داخله الإرادة أو الرغبة في أن يدرس العقائد والديانات الأخرى. وبالتالي نظرة عمر دانلاب منذ البداية كانت نظرة مقارنة. هو لم يدرس فقط الأديان السماوية، لكن درس أيضا البوذية، ودرس الهندوكية، ودرس المدارس الفلسفية المختلفة التي أتيح له أن يقرأها وأن يفهمها، حتى مذهب الأجنوستيكس أو اللا أدريين الذين لا يؤمنون بالعقائد والديانات إطلاقا. هو درس جميع هذه المذاهب، ثم بدأ يدرس الإسلام ك كجزء عضوي من خريطة العقائد والمذاهب في العالم المعاصر. فلاحظ منذ الوهلة الأولى تميز الإسلام في معتقده ومعتنقه وفكره ورؤيته للعالم، كما لاحظ تميز تاريخ المسلمين في بداياته المبكرة بالقدرة على تحقيق المنجزات، القدرة على التعامل مع الآخر، ثم قرأ بتوسع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه القراءات المقارنة كانت الشرارة التي قدحت الهدايات وجعلت عمر يتجه في هذه السن المبكرة إلى الإسلام بعد قراءة وبعد فهم وبعد وعي. سأعود إلى متحاورين وضيفين بعد أن أتلقى هذا الاتصال الهاتفي. معنا الأستاذ عطا عبد العال الصحفي الكبير بجريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ عطا.
السلام عليكم أستاذ حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
حب أن أحييك وأحيي ضيفك الكريمين وجميع العاملين بقناة الرحمة المباركة.
جزاكم الله خيرا.
كنت أود أن يعني زرت أمريكا لمدة شهر واحد عام 2002 عقب أحداث 11 سبتمبر مباشرة، وأحب أن أؤكد على النقاط التالية. أن المسلمين، هناك علماء الاجتماع في أمريكا يؤكدوا أن المسلمين شاركوا في تأسيس الحضارة الأمريكية في الحقيقة، وأن عددهم الآن يتجاوز 9 ملايين شخص، ولهم صحف كثيرة جدا. وقد أسعدنا الحظ عندما زرت أحد المساجد في سياتل، مدينة سياتل، والتقيت بشيخه شيخ المسجد ويدعى الشيخ سيد سيكاليو، وأهداني نسختين من صحيفتين خاصتين بالمسجد، هما المسجد فقط، وهناك صحيفة أخرى خاصة بالنساء المسلمات والمنقبات والمحجبات اسمها عزيزة. وأنا أعتقد أن هناك المسلمين لهم حوالي أكثر من 2000 مسجد، ولهم مدارس خاصة بهم وفي جامعاتهم. رأيت في جامعة ميديسن في مدينة إلينوي، هناك المسلمين في الحقيقة يمارسون شعائرهم، وهناك إما تأمهم في المساجد.
ورأيت هناك أستاذ عطا منتقبات، لم يكن هناك مشكلة في أن يرتدين النقاب.
نعم، رأيت هناك كثير من المنتقبات، حتى في محطات المترو رأيت المنتقبات هناك ويمارسوا عملاتهم بحرية تامة، بل رأيت سيدات يصلين في المساجد هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. والأمريكان لا يحتاجون إلى جدل للدخول في الدين الإسلامي أو إلى مناظرات كثيرة، بل أنهم يحتاجون معلومات بسيطة للدخول في الإسلام، لأنهم يقبلون عن الإسلام. وقد شاهدت هناك محل يعني الحقيقة لشخص مصري من مدينة بورسعيد كان يبيع بدل الرقص، ولكن ورأيت كل الزبائن يسألون عن المصليات، يعني عايزين مصلى أو عايزين مصحف، وكان منهم كثير من اليهود في الحقيقة، كان يسألونه فقط عن المصليات والمساجد، لكن كان لا يستطيع أن يلبي طلباتهم لأن كان يبيع أشياء أخرى في الحقيقة. وهناك الأمريكان يعني دائما يحسون المسلمين على المشاركة في الانتخابات، وخاصة الانتخابات المحلية. في الانتخابات المحلية المسلمين بيحرز تقدم كبير جدا، وكثير من المسلمين هناك في الحقيقة يرأس بعض المناطق الصغيرة، ولهم طبعا بالتأكيد تأثير جدا في سير العملية التعليمية واختيار المناهج. ففي الحقيقة أنا أرى أن المسلمين في أمريكا مستقبلهم عظيم جدا. وقد حدثني الدكتور عبد الله الخوج مدير المركز الإسلامي هناك سنة 2002 عندما أجريت معه حوارا، قال لي أن الإسلام في أن مستقبل الإسلام في أمريكا عظيم جدا يعني، وبس يحتاج جهد فقط من العلماء المسلمين أن يبصروا الشعب الأمريكي بالإسلام، وسوف يتحقق لهم الشيء الكثير إن شاء الله يعني. وعندهم تجارب جيدة في الحقيقة، عندهم الآن بعض المشروعات التي تذبح المواشي على الطريق الإسلامية وتبيع الطعام يعني بحلال على طريق الحلال، وأن هناك في تجريم حاليا في القانون إذا يعني شخص من الأمريكان باع طعاما غير مسموح على الطريقة الأمريكية لمسلم، هناك في تجريم في القانون الأمريكي. ففي الحقيقة المستقبل الإسلام في أمريكا مستقبل عظيم جدا يعني.
جزاك الله خيرا أستاذ عطا، وسنقف عند هذه الجملة الرائعة، مستقبل الإسلام في أمريكا مستقبل عظيم. أستاذ عطا دائما ما يأتينا بأرقام ويأتينا بإحصاءات، وهو متابع جيد للشأن الإسلامي، وهو أشار إلى نقطة أن المسلمين هناك ليسوا معزولين. نعم. يمكن حضرتك لمست ده برضو، هناك بيقولوا أنهم بيشاركوا في الانتخابات بقوة ولهم صوت انتخابي مسموع، وأنه على المسلمين أن يبذلوا هناك بعض الجهد. وما دمنا وصلنا إلى مسألة بذل الجهد، سنعود إلى المناظرة. المناظرة اللي حضرتك أجريتها أنت والأخ عمر كانت في شهر فبراير الماضي، أليس كذلك؟
فبراير 2008.
نعم. مش 2009. نعم. طيب، أولا أريد أن أعرف من الذي حدد المحاور والموضوعات.
كان الطرف النصراني هم اللي اختاروا المواضيع كلها، حتى العنوان بتاع المناظرة هم اللي حددوه، بس قلت له يعني بما ان انت حددت المواضيع كلها فدينا انا حرية تحديد الترتيب، ترتيب العرض، مين اللي يعرض الاول ومين اللي يعرض الاخر. فده تمت بالطريقة دي يعني.
جميل، سنعود الى هذا الحوار والى هذه المناظرة، وعشان برضو المشاهدين يعيشوا معنا اكتر اجواء المناظرة سنأتي بمقطع ثاني من داخل القاعة في ولاية تينيسي والتي دارت فيها وقائع المناظرة.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
1 Kings chapter 8 verse 27. Pay attention to this verse. But will God really dwell on earth? The heaven, even the highest heaven, cannot contain you, how much less this house that I have built. Job chapter 9 verse 32, He, God, is not a man like me that I might answer him. Job chapter 25 verses 4 through 6, it says, how much less than man who is but a maggot, a son of man who is only a worm. 73 times, I believe it is, in the New Testament, Jesus refers to himself as the son of man. Surely you don't believe that he's a worm. And surely you don't believe that God is a worm.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا.
رأيتم معي في الجزء أو في المقطع المعروض عمر، طبعا يعني عمر الآن تغيرت بعض ملامحه، لكن رأيتم معي عمر وهو يقف خطيبا مفوها يدافع عن الإسلام ويفند الشبه بثقة، وأظن أن عدد الحضور كان كبيرا، ولكم أن تتصوروا قاعة 9200 شخص كم يكون عدد الحضور. وكانت الأضواء الإعلامية مسلطة على هذه المناظرة، وعمر تمكن بمصاحبة الأستاذ أحمد رجب في أن يكون سفيرين للإسلام مدافعين عن فكره وتشريعه ومعتنقه، وهذا يعني يفتح بارقة أمل أو يفتح أفقا للأمل أنه في عمل دعوي بيتم، في هناك من يخاطبون الآخر بلغته، من يجيدون فن المناظرة. أستاذ أحمد، سأعود إليك لتعلق معي على هذا المقطع بعد أن أطرح هذا السؤال على الأخ عمر. What did you discover when you began studying Islam, studying the life of Prophet Muhammad?
This is such a big question. I could tell you, I can quote a non-Muslim who studied his life, a Christian named Montgomery Watt. He was studying the life of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. And he said, and I'm quoting, to suppose Muhammad as an imposter, meaning a liar, raises more problems than it solves. This is his quote. Because when you study his life, you see someone that was devoted completely to his Rabb, to his Lord. And even the non-Muslims admit this. They have to, because they see certain things. For example, when he was in the cave with Abu Bakr, right? And the Meccans are coming to him, and Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, what does he say? He says, you know, he's like worried, right? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, does he say, okay, let's try to find a back way out of the cave? No. Does he say, let's hide further, let's go back and hide? Or does he really, does Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, does he start to sweat or something? No. He says, relax, Allah is with us, right? This shows you that he is sincere, that his heart is absolutely confirmed in his belief. And when you look to the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you see struggle, you see trial. I mean, all of his children died except Fatima in his life, right? 13 assassination attempts, 13 assassination attempts on his life. And never once do you hear him complaining to a human being. Never. The only time you hear him complain, you can read all through hadith and all through sirah, is when he's complaining to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what anybody who has even a 10% open mind, when they read sirah and they read hadith, they will come away with no doubt that this is one of the most influential and beautiful people to have ever lived, and he believed he was a prophet. There was no doubt in his mind. Now, some people will say, in fact, my wife asked me this question. My wife also converted to Islam, and if you were to ask her what convinced her, she will tell you this story. that she came to this same conclusion. It's difficult to call Muhammad sallallahu alaihi wasallam and say that he was faking it or something like this. We know this is not feasible. But your mind has natural questions. Maybe he was sincere, but what if he was crazy, right? It was delusion, astaghfirullah al-azim, but it's a natural thought process. Well, then you will see something very interesting. During his life, when his son, Ibrahim, passed away, the Muslims began to circulate the eclipse of the sun. You know, the sun went had an eclipse, the sky went dark. The Muslims began to circulate this as a miracle, right? They used to say, you know, it's a miracle. Your son died, the sky goes dark. Now, I'm saying if he is insane or crazy, astaghfirullah al-azim, but if he was, he would believe this, right? He would say, it's right, it has to be a miracle. Because he's going through something very emotionally difficult. And anybody who's studied psychology, they will tell you that when you're going through something very difficult emotionally, you're more prone to give in to your delusion. But his response was what? He said, the sun and the moon are signs of Allah, and they do not eclipse for the birth or death of any man.
Jameen.
So the only thing, the only conclusion you can draw, if you even have 10% open mind, is that he was who he said he was, which was the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam.
Splendid.
Thank you.
I'll be back to you. طرحت عليه سؤالا حول ما الذي اكتشفه عندما ارتاد الفكر الإسلامي وقرأ السيرة النبوية. ماذا اكتشف خلال هذا الإبحار وخلال هذه الرحلة؟ فقال لي أنا طالعت حياة نبي كرس حياته لله ونذر نفسه لله، وبرغم توالي المصائب والكوارث والفواجع التي أثقلت كاهله لم تكن شكاته أو لم تكن شكواه لأحد إلا لرب الأرض والسماء، فأحسست بالثقة وأحسست باليقين. توقف عمر ضمن قراءتي وضمن ما حكاه الآن عند واقعة الكهف الشهيرة، واقعة الغار، لما القرشيون وصلوا إلى باب الغار وقال أبو بكر عبارته الشهيرة: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال لي عمر إن هذا المشهد كان علامة فاصلة في حياته، ملأ نفسه وأفعمها باليقين، وكأن عدوى اليقين في هذا المشهد انتقلت له شخصيا. وقال لي إنه كان سببا في أن تتحول زوجته أيضا إلى الإسلام، وكان يقص عليها هذه المشاهد من قلب السيرة النبوية لتتعلم ولتفتح مغاليق القلب. تعرض أيضا للواقعة الشهيرة لما كسفت الشمس بعد وفاة إبراهيم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على إبراهيم، وقال عبارته الشهيرة: يا إبراهيم، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لما حدث كسوف الشمس، عمر بيقول كان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدع البسطاء، لكنه لم يفعل، بل قال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه آية الدليل والبرهان على أنه نبي وأنه يصدق أمته الحديث. معنا مقطع فصل ثالث، لأنكم تسألون معي: طب وإيه كانت نتائج هذه المناظرة؟ لا، في نهاية وذيل هذه المناظرة هناك أنفس اعتقت من النار، وهناك ألسن نطقت بالشهادتين، مع المقطع الثالث من المناظرة.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
I think this is the point or the time after all these debates, since the concept of Islam till now, I think all of you get a better picture and you can make your choice. Even Brother Ken said, now it's your decision. You can make your own choice. If anybody, and I'm asking anybody, if anybody sees that the truth is Islam and he wants to become a Muslim right now, please come here. Come on. Islam is based on five things. You have to do it. You have to believe that there is no God but Allah. And you have to say it. And you have to believe that Prophet Muhammad is his servant and messenger. And you have to say it. So I will say it in English so you will understand what I'm saying, and then you will repeat after me in English and Arabic. Okay? I bear witness that there is no God but Allah.
There is no God but Allah.
And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. I will say it in Arabic, and please repeat after me.
Ashhadu.
Anna.
La.
Ilaha.
Illa.
Allah.
Wa.
Ashhadu. Anna. Muhammad. Abduhu.
Wa Rasuluh.
Allahu Akbar. You can have a seat.
وهكذا كانت نتيجة المناظرة. وقف الأخ أحمد بثقة على المسرح, مسرح المناظرة, وقال من أراد أن يعتنق الإسلام بلا إكراه, بلا سيف, بلا دم, فليأتي وليعتنق الإسلام الآن بعد أن سمع الحق وفتح القلب له. وصعدت سيدتان على خشبة المسرح ونطقتا بالشهادتين, وقام الأخ أحمد بتلقينهما الشهادتين. هناك دعاء يتحركون, هناك حركة دعوية جديدة تولد في المهجر, وهناك لغة دعوية جديدة ومفردة دعوية جديدة يتعامل بها مع عالم اليوم. أستاذ أحمد, ما بقي من وقتنا كثير, لكن أخيرا في عجالة سريعة, ما إحساسك عندما صعدت السيدتان إلى المسرح وقررت النطق بالشهادتين؟ ما إحساسك أنت؟
لا يوصف, أنا ما أقدرش أوصفه طبعا. هو أولا عشان أبين الموقف بتاع الشهادتين, نمرة واحد, أنا جات لي ورقة في خلال مكان القس كان بيقول الكلام بتاعه, جات لي ورقة من الحضور إن في واحدة عاوزة تسلم ومستعدة إنها تسلم الآن. فالحقيقة أنا لما جات لي الورقة دي بصيت لقيت الأخوات حوالين الأخت دي, فقلت طيب بدل ما أقول في واحدة عاوزة تسلم وتيجي وبعدين هي تتكسف وما تجيش, فقلت أقولها عموما. فكانت مفاجأة بالنسبة لي إن ما جاتش هي الوحدة, لا ده في واحدة تانية كمان جات. التانية كانت لابسة حجاب وأنا ما كنتش فاهم الموقف بالظبط, لابسة حجاب وبعدين بتقول الشهادتين. بعدين عرفت بعدين إنها كانت بتقرأ في الإسلام وقررت من أسبوع قبل المناظرة إنها تلبس الحجاب بس تجرب تشوف المسلمين المسلمة دي لما بتلبس الحجاب بتحس بإيه قبل ما تسلم. فلما حضرت المناظرة قررت إنها تسلم, ولما شافت الأخت التانية دي طلع فطلعت معها, يعني شجعتها ونطقوا بالشهادتين.
نعم.
على فكرة بس توضيح, المناظرة دي ما كانتش هتتم لولا دعم الجالية الإسلامية في مدينة مرخص بورو. الحاجة التانية, المناظرة دي تمت في كنيسة جوه كنيسة, يعني حتى لو حضرتك بصيت في الخلفية هتلاقي الحوض اللي هم بيعملوا فيه التعميد.
رائع. وهكذا ما زال للإسلام جنوده وما زال للإسلام رجاله, ونعد إن شاء الله أن تتواصل حواراتنا وأن تتواصل متابعاتنا لجهود الأخ عمر وجهود الأخ أحمد, وقد كسبنا جنديين من جنود العمل الدعوي والإعلامي معنا. فنتوجه بالشكر الخالص إلى الأخ عمر. Thank you for joining us.
Thank you.
ونتوجه بشكر خالص إلى الأخ أحمد على ما أمدنا به من مادة وعلى ما جادت به قريحته من مقترحات في الحلقتين. شكرا أستاذ أحمد, وإن شاء الله تتواصل رحلتنا معكما
إن شاء الله,
وريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم, أحبكم في الله على مائدة طاعة الله, التقينا وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب